أهلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جاي من ساعتنا تشير إلى 5 عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مكتب قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان شهداء جريمة الاغتيال بجنين وتتوعدان بالرد على جرائم الكيان الصهيوني. روسيا تحشد قواتها بدونباس، وأمريكا تزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ موجهة بالليزر. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن مكتب قائد الثورة الإسلامية يوم غد الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك، ولفت بيان للمكتب إلى إعلان لجان الاستهلال وفرق الرصد التابعة لمكتب القائد في أنحاء البلاد بعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لدى غروب الجمعة. وأضاف البيان أن يوم السبت يعد إكمالا لشهر شعبان، وستكون غرة شهر رمضان غدا الأحد المصادف 3 نيسان أبريل. رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمبادرة المندوب الخاص للأمم المتحدة لشؤون اليمن في إعلان هدنة إنسانية في اليمن، وأعرب سعيد خطيب زادة عن أمله بأن تمهد هذه الخطوة لرفع كامل للحصار وإقرار وقف إطلاق النار الدائم والوصول إلى حل سياسي لأزمة اليمن. كما أعرب خطيب زادة عن أمله بإعطاء الأولوية على أعتاب شهر رمضان المبارك للقضايا الإنسانية ومواصلة الهدنة وتحسن الظروف الإنسانية والتبادل الكامل للأسرى. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة وعدم سماح هذه الدولة لمنشد إيراني بالدخول تحت ذرائع واهية يظهر عداوة أمريكا للشعب الإيراني في جميع الظروف. وفي تغريدة له اليوم عبر حسابه الخاص، كتب بهادري جهرمي أن حكومة الولايات المتحدة التي تحمل سجلا كبيرا لانتهاك المعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان أظهرت مرة أخرى أنها معادية للشعب الإيراني في جميع الظروف. يوم الطبيعة في إيران أو عيد الطبيعة، والذي يسمى بالفارسية سيزدبدر، هو جزء من التراث الفارسي الممتد منذ آلاف السنين عبر التاريخ، وهو اليوم 13 من شهر فروردين أول شهور السنة الفارسية، حيث يخرج الإيرانيون إلى الحدائق العامة والغابات والأماكن الخضراء في تقليد تاريخي يرمز لحب الطبيعة، وذلك استبشارا بقدوم الربيع، ويمضون يومهم في أحضان الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها البلاد. تفاصيل أوفى، نتابع التقرير التالي.
يوم الطبيعة موروث شعبي له رمزيته ومكانته في التراث الإيراني، يصادف في 13 من الشهر الأول للسنة الهجرية الشمسية. يتوجه خلاله الإيرانيون إلى الطبيعة مستحضرين عاداتهم وطقوسهم التاريخية التي يحاكون من خلالها الطبيعة باعتبارها مصدر التجدد والحياة.
اليوم هو يوم سيزدابدر، وهو يعني يوم الخروج إلى الطبيعة، وهو في الحقيقة يعتبر اختتاما لاحتفالات عيد النوروز التي بدأت في يوم الانقلاب الربيعي.
المنتزهات والحدائق والغابات في إيران تغص في هذا اليوم بالزوار الذين يرتادونها منذ ساعات الصباح، ويقضون ساعات هذا اليوم وهم يحاكون الطبيعة، حيث يفضل الكثيرون تناول وجبات طعامهم أيضا خارج المنزل.
خرجنا منذ الصباح مع الأهل والأصدقاء لنقضي هذا اليوم إلى جانب بعضنا، وبالتأكيد فإننا وكما العادة سوف نتناول وجبة الغداء هنا، وحتما سوف تكون وجبة شواء.
إنه يوم رائع وتقليد جميل، والاجتماع إلى جانب الأهل والأقارب يضفي على هذا الموضوع نكهة خاصة.
هذا وتستنفر معظم القطاعات الخدمية بما فيها شرطة المرور والإسعاف والطوارئ وقطاعات البلدية المختلفة بهذا اليوم لتقديم كافة الخدمات، حيث تحرص البلدية في المحافظات الإيرانية المختلفة على مواكبة هذا الاحتفال مع الإيرانيين من خلال نشاطات مختلفة.
نعت حركة حماس والجهاد الإسلامي شهداء جريمة الاغتيال بجنين، وشددتا على أن استشهادهم يشكل حافزا جديدا لمواصلة الجهاد ضد العدو الصهيوني. وأكدت حماس في بيان أن سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها العدو لن توفر له الأمن، بل إنها تزيد الشعب الفلسطيني قوة وإصرارا وتلاحما على المقاومة. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الجريمة عدوانا يستهدف كل الشعب الفلسطيني وحرمة شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الرد عليها سيكون بحجمها. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار فجر اليوم على سيارة تقل 3 مقاومين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد عند مفترق عرابات جنوب جنين. ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعمليات المقاومة الفلسطينية الأخيرة دون الإشارة إلى جرائم قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وصف أردوغان هذه العمليات بالإرهابية، مقدما تعازيه لهرتسوغ بمن أسماهم الضحايا. على صعيد آخر، صرح أردوغان بأن التعاون المزمع إنشاؤه مع إسرائيل خصوصا في مجال الطاقة يعد مصلحة مشتركة للطرفين، معربا عن أمله بالحفاظ على قوة العلاقات الثنائية، وخاصة بعد زيارة هرتسوغ الأخيرة لتركيا. جدد رئيس الوزراء الباكستاني تحديه لأمريكا كاشفا لأول مرة عن تلقيه شخصيا رسالة تهديد من واشنطن. وقال عمران خان إن الإدارة الأمريكية هددت بإسقاط حكومته لأنه رفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية في باكستان. وأكد عمران خان أن الشعب المسلم لا يمكن أن يصبح عبدا للأجانب، مضيفا أننا نتعرض لمؤامرة دول أجنبية لكننا سنقاوم وسنقوم بإسقاطها بإذن الله. وكان عمران خان قد سجل مواقف متقاربة مع روسيا التي زارها مع بداية حرب أوكرانيا، رافضا إدانتها ومنتقدا ازدواجية الغرب. في غضون ذلك استدعت الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفير الأمريكي للاحتجاج على دعم أمريكا مساعي الإطاحة بعمران خان. تزامنا مع انسحابها تدريجيا من العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها بعد تراجع اهتمام موسكو بهذه المعركة، القوات الروسية تحشد قواتها لحسم معركة دونباس شرقي أوكرانيا. يأتي ذلك وسط أنباء عن تحرك كثيف للآليات والمعدات العسكرية الروسية باتجاه الحدود مع بيلاروسيا، وعودتها لعبور الحدود الأوكرانية باتجاه الجنوب حيث المسرح الأساسي للمواجهات المقبلة. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها لمطارات عسكرية بصواريخ عالية الدقة في عدة مدن أوكرانية أبرزها مدينتي بولتافا. يأتي هذا فيما يواصل الغرب تقديم دعمه العسكري لأوكرانيا، فقد أعلن البنتاغون عن تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية. اعترف تقرير أعد لوزارة الدفاع الأمريكية أن قوات التحالف الأمريكي قتلت 1600 مدني سوري خلال معركة الرقة. وأفاد التقرير الذي أعدته مؤسسة راند البحثية أنه كان بإمكان الجيش الأمريكي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين السوريين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مستمعين الأعزاء، نأتي على نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف ألف خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات على مدى حوالي نصف ساعة نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين. في تمام الساعة السادسة موعدكم مع النشرة خبرية جديدة. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة في الساعة السادسة والدقيقة الثانية عشرة نشرة خبرية جديدة في السابعة تماما. نسائم الرحمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة السابعة عشرة، يليه معراج النور. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة السابعة والدقيقة الحادية والأربعين. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. تستمعون إلى برنامج معراج المؤمن في الساعة السابعة والدقيقة الثامنة والأربعين نشرة خبرية جديدة في الثامنة تماما. يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى حوالي 45 دقيقة في الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة عشرة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في التاسعة تماما. عند التاسعة والدقيقة الثانية عشر يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عراق الرافدين. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث من أهل البيت عليهم السلام
والطرائف المسلية
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم وببداية شهر رمضان المبارك نستقبلكم بالتبريك
وبالدعاء،
ونحب أن نقول لكم
إن برنامجكم حديقة الأطفال
سيبث لكم كل يوم،
ونتمنى لكم أياما حلوة ومباركة
في هذا الشهر الفضيل وبقية أيام السنة، ونتمنى لكم أن تقضوا أيام رمضان بالصوم والصلاة وعمل الخير، وأن تقضوا أيام رمضان بقول الصدق والكلام الجميل. ولا تنسوا يا أحباءنا وأنتم في شهر رمضان أن تطيعوا ماما وبابا وتحترموا الكبير وتعطفوا على الصغير حتى يرضى الله عنكم ويساعدكم ويقويكم. إذن أحباءنا الحلوين، نبدأ رحلتنا لهذا اليوم مع فقرات جديدة وجميلة وبرنامج حديقة الأطفال. غابت شمس شعبان، واليوم أطلت علينا وعلى جميع المسلمين في أصقاع الأرض شمس شهر كريم، شهر العفو والغفران،
شهر التوبة والإنابة،
شهر الصوم والعبادة.
هو رمضان شهر القرآن والذكر والإيمان،
فقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
طيب يا أحبائي، أولى فقرتنا ستكون مع قصة اليوم،
والتي ستكون:
كيف نستقبل شهر رمضان
وكيف نستعد له؟
تعالوا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم.
إذن كلكم تعرفون أن شهر رمضان هو شهر العبادة لله سبحانه وتعالى،
وهو شهر التوسل إلى الله لكي يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا.
لذا علينا في هذا الشهر الكريم أن نتهيأ جيدا لاستقباله،
ونكون مستعدين للصيام بشكل صحيح إن شاء الله.
كان يا أحباءنا، كانت هناك عائلة سعيدة تعيش في محبة وسعادة. وفي يوم دخل الأب وهو يحمل بيده أكياسا كثيرة وأشياء أخرى لم يستطع أن يحملها، فنادى على أولاده وقال لهم:
أين أنتم يا أولادي؟ أين أنتم؟
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام. وعليكم السلام. هيا بسرعة، هيا بسرعة، ساعدوني.
وماذا تحمل بيدك يا أبي؟
ألا تشاهدون؟ أكياسا من أنواع المأكولات والفواكه والحبوب وأشياء أخرى كثيرة.
اشتريت كل هذه الأشياء.
أبي، هل اشتريت لي شوكولاتة؟
نعم يا صغيرتي زينب.
أكيد يا أبي سيأتينا ضيوف.
لا، أبدا لن يأتينا اليوم ضيوف.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام؟
لا يا فاطمة، ليس فقط هذه الأكياس، بل هناك أشياء أخرى اشتريتها موجودة في الخارج. هيا هيا يا صلاح، اذهب بسرعة وآتي بها.
حسنا يا أبي حسنا.
أعطني يا أبي بعض الأكياس أساعدك في حملها.
خذي يا بنيتي.
وأنا أعطني الشوكولاتة يا أبي.
خذي يا فاطمة هذا الكيس فقط، إنه ليس بثقيل يا بنيتي. وأنت يا صغيرتي زينب، خذي هذه الشوكولاتة لك، تفضلي.
شكرا يا بابا. بابا، شكرا.
السلام عليكم يا أبا صلاح.
وعليك السلام يا زوجتي العزيزة.
أما كل هذه الأشياء التي تحملها؟
ألم تطلبي هذه الأشياء بنفسك؟ لقد جلبتها لك كلها.
ولكن يا أبي اشتريت طعاما كثيرا.
نعم يا صغيرتي، فاليوم هو أول أيام شهر رمضان.
رمضان؟
نعم يا ابنتي العزيزة، نعم اليوم هو أول أيام شهر رمضان.
وماذا يعني ذلك؟
اسمعي يا بنيتي.
نعم.
يعني أننا كلنا يجب أن نصوم في هذا الشهر.
نعم.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام لو صمنا كلنا؟
يا فاطمة.
نعم.
هذا الطعام اشتريته لكي يكفينا خلال الشهر كله.
لكن أنا فكرت أن هذا الطعام سوف نأكله كله اليوم.
اسمعي يا فاطمة، أنت الآن أصبحت كبيرة.
نعم.
ويجب
نعم.
أن تبدأي بالصيام.
أبدأ بالصيام؟
نعم.
نعم يا ابنتي، نعم تبدأين بالصيام.
وكيف يعني؟
قبل أن تبدأي بالصيام يجب قبل كل شيء أن تعرفي كيف نستقبل شهر رمضان.
لم أفهم ما تقولين يا ماما.
اسمعي يا بنيتي، أنا أقول لك.
ماذا؟
شهر رمضان شهر مبارك وشهر خير ومحبة وطاعات وعبادة إلى الله، لذلك سوف تشرح لك أمك كيف يمكن أن نستقبل هذا الشهر حتى نتمكن أن نصومه يا بني.
نعم يا ابنتي.
ليساعدني أحدكم.
ولماذا حملت أشياء كلها مرة واحدة يا صلاح؟
حتى أثبت لكم أنني أصبحت كبيرا وقويا يا أبي.
إذا كنت فعلا أصبحت كبيرا فيجب أن تثبت لنا ذلك.
نعم.
هناك أشياء في داخلك يا صلاح يجب أن تكبر هي الأخرى.
نعم.
ماذا؟ في داخلي؟
نعم يا صلاح.
ممكن أن توضح ذلك يا
نعم.
أبي؟
ممكن. اسمعني يا بني، عندما تكون كبيرا يجب أن تتعود أن تكون كبيرا في تصرفاتك وأخلاقك أيضا.
نعم.
وأيضا أن تكون كبيرا في حمل الأشياء.
الحقيقة أنا لازلت لا أفهم شيئا.
طيب يا عزيزي يا صغيري يا صلاح.
نعم.
اليوم هو أول أيام شهر رمضان
وأنت صحيح. فعلا أصبحت كبيرا وعليك في هذه السنة أن تصوم شهر رمضان
حتى تتعلم من صحيح. رمضان أشياء كثيرة وكثيرة.
نعم.
سوف تفيدك في حياتك جدا يا صلاح.
نعم يا صلاح. وإذا استطعت أن تصوم شهر رمضان فسوف تثبت أنك أصبحت كبيرا وقويا فعلا.
أصوم شهر رمضان؟
نعم.
ولكن لو شعرت بالجوع فماذا سأفعل يا أمي؟
ألم تقل إنك أصبحت كبيرا وقويا؟
نعم لقد أصبحت كبيرا وقويا.
إذن يا بني جرب أن تصوم رمضان معنا هذه السنة.
نعم.
لقد أوقعت نفسك في ورطة يا صلاح.
لا أعتقد أن صلاح في ورطة، فهو فعلا أصبح كبيرا وسوف يثبت لكم ذلك.
ولكن
لا داعي للسؤال والاعتذار يا صلاح. هيا اذهب بالأشياء إلى المطبخ أولا، بعد ذلك تعال هنا لكي أتكلم معك.
حتما تريد أن تقول لي شيئا عن الصوم ورمضان.
نعم نعم يا بني نعم. هيا اذهب هيا.
حسنا.
فاطمة مع أمها إلى المطبخ لكي يهيئ الطعام للإفطار، أما صلاح فقد جلس مع أبيه الذي راح يتكلم معه.
اسمع يا بني يا صلاح.
نعم يا أبي.
هذا الشهر شهر رمضان.
صحيح،
هو شهر مبارك وشهر يحبه الله كثيرا وأوصى بصيامه.
نعم يا أبي نعم، أنا أعرف هذا. طيب. حتى أن الصيام مذكور في القرآن الكريم.
جيد جيد جدا يا بني.
وأعرف أيضا أن الصيام في شهر رمضان يعني أننا يجب أن لا نأكل شيئا في النهار حتى أذان المغرب.
نعم هذا صحيح وهذا رائع يا بني. ولكن
ماذا يا أبي؟
الصيام ليس فقط أن نترك الأكل طوال النهار،
وهل هناك أشياء أخرى غير ذلك يا أبي؟
نعم يا بني، قبل كل شيء يجب على الصائم أن يستقبل شهر رمضان بأشياء واجبة ومهمة.
وكيف نستقبل الشهر يا أبي؟ نعم كيف؟
أن يترك الصائم الأعمال السيئة وكذلك يتوب إلى الله ويعده أن لا يكرر الأعمال السيئة حتى بعد أن ينتهي من شهر رمضان المبارك.
وماذا بعد يا أبي العزيز؟
اسمع يا بني، يجب على الصائم أن يتجنب كل الذنوب ويبتعد عنها.
وما هي هذه الذنوب يا أبي؟
يا صلاح،
نعم
الذنوب موجودة وبكثرة، مثلا معصية الأم والأب، لا سامح الله الكلام البذيء، أو السخرية من الآخرين، أو الكذب أو الغش وغيرها.
وماذا بعد يا أبي؟ وماذا بعد؟
يجب أن يتعود الصائم على الاعتراف بذنوبه ويشعر بالندم أنه اقترف ذنوبا أو أخطاء في حياته. أهم شيء في رمضان هو المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها يا بني، ولو كانت مع جماعة لكانت أفضل بكثير.
حسنا يا أبي، وماذا بعد يا أبي العزيز؟ قل لي. طيب يا أبي،
أن يكون الصائم يا بني على خلق حسن مع الآخرين.
صحيح.
وأن يكون هادئ الطباع ولا يصرخ ولا يقول كلاما غير لائق.
وهل هناك شيء آخر يا أبي؟
هناك أشياء مهمة كثيرة يا صلاح، منها مثلا أن نستقبل شهر رمضان بالفرح والاستعداد للصيام.
وكيف ذلك يا أبي؟ أرجوك اشرح لي.
ألا يكون الصائم مجبرا على الصيام خوفا من أبيه أو من أمه أو من الآخرين، بل يستقبل الشهر بالاستعداد الجيد وهو مبتسم وسعيد لذلك.
شكرا لك يا أبي. سوف أصوم أنا معكم هذه السنة إن شاء الله.
لا تنسى ما قلت يا صلاح.
أنا أكيد.
أنا وبينما كان صلاح يستمع إلى أبيه رفع أذان المغرب، فنهض الأب وطلب من صلاح أن يرافقه إلى المسجد لكي يصلي معا.
وهكذا يا أحبائي ذهب صلاح مع أبيه إلى المسجد للصلاة والاستعداد لاستقبال اليوم الأول من صيامه في شهر رمضان. ونحن أيضا نتمنى لكم صياما مقبولا ودعاء مسموعا إن شاء الله.
أصدقائنا يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. 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 أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن، يا أيها النائم أمحب الدائم، يا أيها النائم أمحب الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم، والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن، يا مؤمنا بالله يا ساعيا للرضا، يا مؤمنا لله يا داعيا للرضا، حق عليك زكاة، والله جل وعلا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن، يا طالب الأجر بجاوة الذكر، يا طالب الأجر بجاوة الذكر، والحمد والشكر في ليلة القدر، خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا رمضان.
أصدقائنا، رمضان هذا الشهر الكريم الذي يأتي حاملا الخير والبركة والعطاء لنا، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي.
نعم يا أصدقاء، رسول الله هو قدوتنا بتصرفاته كما بكلامه، لذلك هيا يا أعزائي فلنستقبل هذا الشهر بطلب العفو والمغفرة من الذنوب.
جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حيدر عباس، أسكن في منطقة البحرين في بني جمرة، سأواظب على الصوم في شهر شعبان لأتعود عليه في شهر رمضان ولا أحس بالجوع والعطش، وسأواظب على قراءة القرآن من شهر شعبان أيضا. الإحساس بالجوع يشعرنا بجوع الفقراء في أيام غير أيام رمضان، وعيشهم بدون طعام ولا شراب في هذا الشهر. الصيام لديه يجلب الفائدة في داخل الجسم أيضا، هناك فوائد عديدة في داخل الجسم يجبها الصيام، كالمنع من السمنة مثلا. أنا أتمنى من الأصدقاء الذين يتابعوننا الآن أن يواظبوا على الصيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل، لينعموا برضا الله تعالى في باقي أيامهم.
جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبائنا، بما أن رمضان هو شهر القرآن فاجعلوه رفيقكم الدائم.
نعم، فهو ربيع القلوب وشفيعكم يوم القيامة.
فلنرفع أيدينا للسماء وندعو كما دعا الإمام علي عليه السلام عند رؤيته لهلال رمضان المبارك.
اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره وبصره وبركته ورزقه.
هل استمتعتم مع محطاتي برنامجكم حديقة الأطفال؟
نعم بالتأكيد، أصدقاؤنا يحبون كل فقرات هذا البرنامج.
نعم يا أصدقائنا، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
الرياضيات سأل المعلم التلميذ: يا بني، إذا أعطاك أبوك 10 دنانير وأعطى لأخيك محمد 15 دينارا ماذا تساوي؟
قال التلميذ: هذه تساوي حربا بيني وبين أخي يا معلم.
المعلم من التلاميذ: من منكم يا أحبائي يخبرني متى يحدث الزلزال؟
قال أحد التلاميذ وبثقة كبيرة بنفسه: في الشتاء يا أستاذ.
فأجاب المعلم وباستغراب: ها؟ لماذا في الشتاء؟
أجاب التلميذ: لأن الأرض في الشتاء تصاب بالزكام فتعطس فيحدث الزلزال.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأسبوع عند الفراعنة المصريين القدماء كان يتكون من 10 أيام؟
وهل تعلمون أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
وهل تعلمون أن عضلة الفك هي من العضلات القوية في الجسم؟
وهل تعلمون أن شرب الماء وأنتم جالسون هو صحي أكثر للجسم من أن تشربوه وأنتم واقفون؟
والآن يا أصدقاء وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيداً.
إنه صديقنا جحا.
إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا.
كان في يوم
يوم من الأيام عاد جحا من عمله ومعه قدر من اللحم، وحينما دخل بيته طلب من زوجته أن تعد اللحم للطعام فورا، حيث إنه كان جائعا ويريد بعض الحساء. قالت زوجته: يا جحا، إني مشغولة بأعمال البيت، هيا وساعدني في إعداد ما تريد. وافق جحا على معاونة زوجته ودخل معها المطبخ، وبينما هما يعدان اللحم قال جحا: هل تعلمين ماذا أتمنى يا زوجتي؟ قالت زوجته: أعلم أنك غير راض عني وتتمنى لي الموت. فقال جحا:
ماذا تقولين يا زوجتي؟ لقد تمنيت شيئا آخر.
فقالت الزوجة: ما هو؟
قال جحا: تمنيت أن يبعث الله لي خروفا مسلوخا.
قالت الزوجة في سرور: خروف مسلوخ يا جحا؟ قال جحا: نعم، لكي نعد منه المسلوق والمحمر وكثيرا مما لذ وطاب من الأصناف الشهية. قالت الزوجة: ما أجمل هذه الأصناف يا جحا.
نعم يا أصدقاء، سمعت حوار جحا مع زوجته جارة لهما، فظنت الجارة أن موضوع الخروف حقيقة، وأن جحا أمر زوجته بإعداد كل ما سمعت.
بعد قليل يا أصدقاء، قرعت الجارة باب جحا ففتح لها الباب، فلما دخلت قالت: لقد شممت رائحة قدوركم المليئة بلحم الخروف، فجئت لتطعماني منها.
اندهش جحا ونظر إلى زوجته وقال:
لن نجلس في هذه الدار التي يتشمم جيرانها رائحة الأماني.
سمعت الجارة كلام جحا فأسرعت بالخروج من داره. قالت الزوجة: هل أعد لك الطعام يا جحا؟
قال جحا في غضب:
ماذا تنتظرين؟ هيا هيا.
فأسرعت الزوجة تعد مائدة الطعام.
أجل أصدقاء، جلس جحا يتناول الطعام مع زوجته، وكان الحساء ساخنا جدا، فلما شربت منه أحرق فمها ودمعت عيناها. قال لها جحا في دهشة: لماذا تدمع عيناك؟
قالت الزوجة: لا شيء، لقد تذكرت المرحومة أمي فبكيت. فلما تناول جحا بعض الحساء الساخن أحرق فمه ودمعت عيناه، فقالت له زوجته وهي تخفي ابتسامتها: وأنت لماذا تدمع عيناك؟
قال جحا في غضب: أبكي على أمك التي ولدت مثلك وسلطتها علي. أيها الأحباء، استمعنا وإياكم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
دعونا لا ننسى بعضنا من الدعاء بقبول الطاعات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات.
نتمنى أن تكونوا أحبتنا بكامل الصحة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله. فإلى ملتقى جديد، نستودعكم الله،
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء
يا أصدقاء.
وهكذا وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
السلوك الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخلت ناقته يثرب أحاط بها الناس، وكانت يثرب يومها مقسمة إلى أحياء تضم بيوتا وأزقة ومتاجر، يعود كل منها إلى واحدة من القبائل التابعة إما للأوس أو للخزرج. كانت الناقة تمر من أمام قلاع هذه القبائل، فيخرج كبارها ويأخذون بركاب الناقة منادين: إلينا يا رسول الله، إلينا. فقال صلى الله عليه وآله: دعوا الناقة فإنها مأمورة. لكن كبار القوم وأشرافهم، شيوخهم وشبابهم، اعترضوا ناقة النبي صلى الله عليه وآله قائلين: انزل هنا يا رسول الله، فالدار دارك وكل ما لدينا في خدمتك. لكنه كان يقول لهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. وهكذا طوت الناقة الطريق حيا بعد حي، حتى وصلت إلى حي بني النجار الذين تنتمي إليهم أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وباعتبارهم أخوال النبي جاءوه وقالوا: يا رسول الله، إن لنا بك لقرابة، فانزل عندنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فانطلقت الناقة حتى حطت رحالها في أكثر أحياء المدينة فقرا، فمد الناس أعناقهم ليعرفوا من صاحب الدار التي حطت عندها الناقة؟ فإذا به أبو أيوب الأنصاري، أفقر أهل المدينة أو أحد أفقرهم. عمد أبو أيوب الأنصاري وعياله الفقراء المعوزون إلى أثاث النبي فنقلوه إلى دارهم، وحل النبي صلى الله عليه وآله ضيفا عليهم، فيما رد الأعيان والأشراف وأصحاب النفوذ وذو الأنساب وأمثالهم، أي أنه حدد موقفه الاجتماعي، فاتضح من خلال ذلك عدم تعلق هذا الرجل بالثروة والنسب القبلي والزعامات القبلية والانتماء الأسري والعائلي، وعدم ارتباطه بالمتحايلين الوقحين، ولن يكون كذلك. فهو صلى الله عليه وآله وسلم حدد منذ الوهلة الأولى طبيعة سلوكه الاجتماعي، وأيا من الفئات يساند، ولأي من الطبقات ينحاز، ومن هم الذين سينالون القسط الأوفر من فائدة وجوده. فالجميع كانوا ينتفعون من وجود النبي وتعاليمه، بيد أن الأكثر حرمانا كان أكثر انتفاعا منه. دافعهم في ذلك هو التعويض عن حرمانهم. كانت قبالة دارة أبي أيوب الأنصاري قطعة أرض متروكة، فسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحبها، فقيل إنها ليتيمين، فدفع لهما ثمنها واشتراها، ثم أمر ببناء مسجد عليها. كان ذلك المسجد بمثابة مركز سياسي عبادي اجتماعي وحكومي، ومركز يتجمع فيه الناس، حيث اقتضت الضرورة بناء مركز يمثل المحورية، ومن هنا تمت المباشرة ببناء المسجد. ولم يطلب صلى الله عليه وآله وسلم قطعة أرض من أحد أو يستوهبها، بل اشتراها بأمواله. وبالرغم من عدم وجود محام عن هذين اليتيمين، فإن النبي راعى الدقة في أداء حقوقهما كاملة تامة كالأب والمدافع عنهما. وعندما باشروا بناء المسجد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل المسلمين أو أولهم الذين أمسكوا بالمعول وباشروا حفر أرض المسجد. ولم يكن عمله هذا رمزيا، بل كان عملا حقيقيا، بحيث كان العرق يتصبب منه صلى الله عليه وآله. فكان عمله بالمستوى الذي أثار بعض الذين تنحوا جانبا فقالوا: أنجلس والرسول يعمل؟ فلنذهب ونعمل. فجاءوا وانهمكوا في العمل حتى شيدوا المسجد خلال برهة وجيزة. وبذلك أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القائد العظيم والمقتدر أنه لا يرى أي حق لشخصه، فإذا ما كان هنالك عمل فلا بد أن تكون له مساهمة فيه. ثم إنه وضع الأطر الإدارية والسياسية لذلك النظام. ولو أن المرأة ألقى نظرة على التطور الذي خطاه بذكاء وفطنة لأدرك أي عقل وفكر ودقة وحنكة تقف وراء تلك العزيمة القاطعة والإرادة الصلبة التي لا يمكن تحققها ظاهرا إلا برفد من الوحي الإلهي؟ وحتى يومنا هذا إن الذين يحاولون تتبع وقائع تلك السنوات العشر خطوة خطوة يعجزون عن استيعاب أي شيء، وإذا ما حاول المرء دراسة كل واقعة على حدة فإنه لا يدرك منها شيئا، بل عليه أن يدقق النظر ويلحظ تسلسل الأعمال وكيفية إنجاز كل تلك المهام بتدبير ووعي وحسابات دقيقة. تمثلت الخطوة الأولى في إرساء الوحدة، فلم يدخل أهل المدينة بأجمعهم الإسلام، إلا أن أكثرهم اعتنق الإسلام فيما بقيت قلة منهم خارج إطار الإسلام، كما أن ثلاثة من قبائل اليهود المهمة كانت تقطن المدينة، أي في القلاع الخاصة بهم المحاذية للمدينة، وهي قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. هذه القبائل كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا: أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح، وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. ما هما المزيتان الأخريان؟ هذا ما سنذكره في الحلقة المقبلة أحبة المستمعين الكرام، لأن الوقت قد داهمنا. نستودعكم الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
السدولة دعوني. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أخى علينا السدولا
السدولا.